الله أكبر، الله أكبر،
الصلاة يا شباب محمد، الصلاة الصلاة يا شباب محمد،
هي نور للعباد، هي زاد للفؤاد، بها يجلى كل هم وتنال خير المراد.
الصلاة الصلاة يا شباب.
أهل السنة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
الصلاة الصلاة يا شباب محمد، الصلاة الصلاة يا شباب،
الصلاة الصلاة.
هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم،
الصلاة.
من حافظ عليها فهو السعيد، ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد.
من ضيع الصلاة
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا،
من ترك صلاة العصر
فقد حبط عمله. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
الصلاة على وقتها،
فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، لأن الصلاة عبادة لازمة بحسب الإمكان.
كيف أصلي؟
صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
هل للمريض أن يترك الصلاة؟
فلا يجوز.
المريض
له الحق أن يجمع بين الصلاتين.
من أخر الصلاة،
ورد الوعيد الشديد في حق الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. كيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟
من تركها؟
الويل له، الويل له.
أيها المسلم،
يا من داومت وحافظت على الصلوات الخمس، بل وعلى قيام الليل في رمضان، لماذا تركت الصلاة بعد رمضان؟
من حافظ عليها
كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة.
ومن لم يحافظ عليها
لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة من النار يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، فمن اشتغل بماله عن الصلاة حشر مع صاحب المال قارون، ومن اشتغل ملكه ورئاسته عن الصلاة حشر مع صاحب الملك وهو فرعون، ومن اشتغل بوزارته عن الصلاة حشر مع صاحب الوزارة وهو هامان، ومن اشتغل بتجارته عن الصلاة حشر مع صاحب التجارة وهو أبي بن خلف.
الجنة جزاء
الذي داوم وحرص على الصلاة، وحرص على الصلاة.
حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم
من التخلف عن الجماعة.
اسمع أخي،
لقد حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على الصلاة حتى في مرض موته، لقد كانت وصيته صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أنفاسه من الدنيا: الصلاة 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 الصلاة، وهو في شدة الوجع وفي شدة المرض
صلى الله عليه وسلم.
الصلاة الصلاة
الصلاة يا شباب محمد، الصلاة الصلاة يا شباب محمد.
محاضرة بعنوان الصلاة الصلاة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن محمود بسيوني، والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: الصلاة الصلاة. هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، إن الصلاة هي عماد الدين، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. من حافظ عليها فهو السعيد، ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. خطاب موجه لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الصلوات الخمس بجميع شروطها وأركانها وسننها القولية والفعلية. فقال تعالى: حافظوا على الصلوات، أي على الصلوات الخمس والصلاة الوسطى. وهنا عطف للخاص على العام، أي أن هذه الصلاة، ألا وهي الوسطى، إنها داخلة في عموم الصلوات. ولكن كرر ربنا جل وعلا فقال: حافظوا على الصلوات، أي على عموم الصلوات، والصلاة الوسطى، ألا وهي صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق: حبثونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وسميت هذه الصلاة بالصلاة الوسطى لتوسطها في الصلوات، أو لأنها أفضل الصلوات. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص، لبيان أهمية هذه الصلاة من بين الصلوات الخمس. ثم قال تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين مطيعين متذللين لأوامره سبحانه وتعالى. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة من أفضل الأعمال، فكما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في وقتها.
أو الصلاة على وقتها، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، لأن الصلاة عبادة لازمة بحسب الإمكان. ها هو عمران بن حصين رضي الله عنه كما ورد في صحيح البخاري لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بي بواسير، كيف أصلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية النسائي فمستلقيا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن تترك الصلاة بالكلية حتى لو كنت مريضا فلا يجوز. نعم، المريض له الحق أن يجمع بين الصلاتين، كأن يجمع بين الظهر والعصر، أو أن يجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ولكن لا يجوز له، أي للمريض، أن يؤخر الصلاة كأن يصلي الظهر في وقت المغرب أو في وقت العشاء، لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين، وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. ولقد ذهب جمع كبير من أهل العلم على أن تارك الصلاة عامداً متعمداً حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي، ذهبوا إلى أنه كافر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم ومحمد بن المبارك. ولقد قال من المتأخرين من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، يقول باللفظ الواحد: إذا ترك المسلم الصلاة عامدا متعمدا حتى خرج وقتها بدون عذر فلن تقبل منه هذه الصلاة حتى لو صلاها 1000 مرة. واستدل بهذه القاعدة الفقهية: كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها فهي غير مقبولة بل مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فلا يجوز مثلا لك أن تصوم رمضان في شهر شوال بغير عذر، ولا يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر مثلا في شهر شوال. لماذا؟ لأن الصوم عبادة مؤقتة قد أقتها الله بوقت معين، وكذلك زكاة الفطر أقتها الله بوقت معين، وكذلك الصلاة أقتها الله بوقت معين. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أقتها الله جل وعلا بوقت معين. فقال الفقهاء: كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها فهي غير مقبولة بل مردودة. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، فلو رخص لأحد في ترك الصلاة لرخص للمجاهد، أو لرخص للمريض، فبعض المرضى هداهم الله وشفاهم يتركون الصلاة بحجة المرض، أو بحجة أنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة، أو لا يستطيع أن يتوضأ. نقول لهؤلاء: ما دام العقل موجود فقد كلفك الشارع الحكيم بالصلاة على أي هيئة استطعتها، حتى لو سقطت بعض شروط هذه الصلاة أو بعض أركانها كاستقبال القبلة أو ستر العورة أو إزالة النجاسة. قال العلماء: ما دام العقل موجود وجب عليك أن تصلي. ولقد ورد الوعيد الشديد في حق الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، كيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ هذا الوعيد الشديد لمن أخر الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى: فويل للمصلين. الويل هو شدة العذاب، وقيل هو واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة، نسأل الله العافية، إلا أن يتوب ويعود إلى الله جل وعلا فيتوب الله جل وعلا عليه. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سماهم الله مصلين، لكنهم لما تأخروا عن الصلاة أو أخروها عن وقتها وعدهم الله بالويل، أي يصلي فرد ويترك الآخر، يصلي يوم ويترك يوم أو يومين. قال تعالى عن أمثال هؤلاء: فويل للمصلين، سماهم الله مصلين، لكنهم لما أخروا الصلاة عن وقتها وعدهم بالويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود وابراهيم النخعي: معنى الآية أي أخروها عن وقتها. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: معنى الآية أي لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس. هذا الويل له. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الذي ترك الصلاة بالكلية، ماذا سيفعل الله بأمثال هؤلاء؟ قال جل وعلا مخبرا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين يا رب. أيها المسلم، يا من داومت وحافظت على الصلوات الخمس بل وعلى قيام الليل في رمضان، لماذا تركت الصلاة بعد رمضان؟ هل أنت تعبد رمضان أم تعبد رب رمضان؟ لماذا نتعامل هذا التعامل مع الملك سبحانه وتعالى وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله؟ قال علماء التفسير: ذكر الله في هذه الآية أي الصلوات الخمس. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي من اشتغل بماله وشرائه وبيعه وتجارته وأولاده عن الصلوات الخمس كان من الخاسرين، نسأل الله العافية. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من الكافرين، كما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي رواية: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية. وكما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها أي على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة من النار يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، فمن اشتغل بماله عن الصلاة حشر مع صاحب المال قارون، ومن اشتغل بملكه ورئاسته عن الصلاة حشر مع صاحب الملك وهو فرعون، ومن اشتغل بوزارته عن الصلاة حشر مع صاحب الوزارة وهو هامان، ومن اشتغل بتجارته عن الصلاة حشر مع صاحب التجارة وهو أبي بن خلف، نسأل الله العافية. فالمرء يحشر مع من على شاكلته، المرء يحشر مع من أحب. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى الذي داوم وحرص على الصلاة، بل على الصلاة الجماعة، حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ورهب صلى الله عليه وسلم من التخلف عن الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحقق عليهم بيوتهم. لماذا؟ لأنهم تخلفوا عن الصلاة في بيت الله، في المساجد. يا من هجرت المسجد بعد رمضان، لماذا بنيت هذه المساجد وربنا جل وعلا يأمرنا بعمارتها وتعميرها فيقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أما هؤلاء الذين يزعمون أن الصلاة قد رفعت عنهم وأنهم من أولياء الله، ويجلسون ليل نهار يشربون المخدرات والخمور ويزعمون أن الصلاة قد رفعت عنهم، لماذا لم ترفع الصلاة عن رسول الله محمد أو عن أحد من صحابته؟ لقد حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على الصلاة حتى في مرض موته، بل لقد كانت وصيته صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أنفاسه من الدنيا: الصلاة 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 الصلاة، وهو في شدة الوجع وفي شدة المرض، كما تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه البخاري في صحيحه، تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في بيتي ويومي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه عند الموت، دخل علي أخي عبد الرحمن وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، وكان بيده سواد، أي بيد عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، كان بيده سواد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: عرفت أنه يعجبه ذلك، فقلت: آخذه لك يا رسول الله؟ فأومأ برأسه: أي نعم. لا يستطيع الكلام من شدة الوجع والألم والمرض، وهو في آخر أنفاسه من الدنيا، لا يستطيع الكلام، فأومأ برأسه: أي نعم. تقول: فناولته إياه فأدخله في فيه، أي في فمه، فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك يا رسول الله؟ فأومأ برأسه: أي نعم. وكان بين يديه ركوة، أي إناء صغير من الجلد، يشرب منها الماء، فجعل يدخل يديه في الإناء ويمسح بها وجهه الشريف، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وكان آخر كلامه من الدنيا: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، يا من ضيعتم الصلاة، يا من هجرتم المساجد. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله تعالى المساجد، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، لم يتعلق بفنان أو بفنانة أو بلاعب أو بهابط أو بهابطة، بل قلبه معلق بالمساجد. ولقد جعل الله جل وعلا مخرب المساجد من أظلم الناس، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله العافية. وها هو الرجل الأعمى كما ورد في صحيح مسلم، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رخص لي بالصلاة في بيتي، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى الرجل نداه صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأجب، أي فأجب في بيت الله، فما بالك أنت يا من من الله عليك بنعمة البصر؟ هذا أعمى ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بيته، لا يرى الطريق ولا يجد من يقوده إلى المسجد. وما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم يا من من الله عليك بنعمة البصر ونعمة البصيرة، ألا تستحي من الله؟ ألا تخشى من عذابه؟ ألا تخاف من عقابه؟ ألا تخشى أن يسلب منك نعمة واحدة من نعمه عليك؟ ألا تخشى أن يسلب منك العينين أو اليدين أو الرجلين أو أن يصيبك سبحانه وتعالى بمرض من الأمراض المنتشرة الآن؟ يا أخي الحبيب، انظر إلى نعمه سبحانه وتعالى عليك، كما قال الشاعر: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه سبحانه وتعالى، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهات الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام من الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لماذا تركت عبادة الملك سبحانه وتعالى بعد رمضان؟ هل أنت تعبد رمضان أم تعبد رب رمضان؟ لماذا تركت الصلاة بعد رمضان في بيت الله؟ لقد بوب الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بابا، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، ووضع تحت هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، أي يذهب إلى بيت من بيوت الله، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يسند بين شخصين حتى يقام في الصف، يؤتى به إلى بيت الله يسند بين اثنين فيقام في الصف، لا يأتي إلى المسجد فيجلس وهو يسند بين اثنين، نعم يؤتى به حتى يقام في الصف، إنها الهمة العالية. لقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وها هو عامر رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لما سمع المؤذن وهو يجود بنفسه، وهو عليم في شدة الوجع وفي شدة الألم والمرض، لما سمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، فقال لبعض إخوانه: خذوا بيدي كي أصلي في الجماعة. فقالوا له: يا عامر، صل في بيتك إنك عليم. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، كيف هذا؟ أسمع داعي الله فلا أجيبه؟ فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فصلى ركعة ثم مات. إنها حزن الخاتمة. رجل عاش على الطاعة فمات على الطاعة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على الطاعة سيموت على الطاعة، سيبعث على هذه الطاعة، ومن عاش على المعصية سيموت على المعصية، سيبعث على هذه المعصية. عامر بن عبد الله مات وهو ساجد، حماد بن سلمة مات وهو ساجد، مجاهد بن جبر مات وهو ساجد، كما ورد في سير أعلام النبلاء وفي صفة الصفوة. مجاهد بن جبر الذي أخذ التفسير عن ابن عباس، الذي قال عنه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقال عن نفسه، أي مجاهد بن جبر، يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. عاش مع القرآن، عاش على الطاعة، فمات بمكة وهو ساجد رحمه الله تعالى. وها هو أبو عبد الله محمد بن حفيف الشيرازي، كان به وجع الخاصرة، أي وجع في بطنه، وكان إذا أصابه هذا الوجع أقعده عن الحركة تماما، فيحمل على ظهر رجل، فكان إذا دودي للصلاة حمل على ظهر رجل ويؤتى به إلى الصلاة. فقيل له: لو خففت على نفسك تكون أفضل، أنت مريض. فأجاب وقال: إذا سمعتم المؤذن يقول حي على الصلاة ولم تروني في المسجد فاطلبوني في المقبرة. وقيل لسعيد بن المسيب وهو إمام التابعين: إن الوالي يريد قتلك، فتغيب عن الجماعة فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، أسمع داعي الله فلا أجيبه. كان لا يحول بينهم وبين الصلاة في جماعة إلا الموت. قدوتهم في ذلك رسول الله محمد الذي حرص وداوم على الصلاة في جماعة حتى وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولم يرقب النبي صلى الله عليه وسلم على إجابة داعي الله وإتيان الصلاة في جماعة في المسجد فحسب، ولكنه صلى الله عليه وسلم رغب المسلمين في المبادرة إلى الذهاب إلى المساجد والتبكير في شهود الجمع والجماعات، والحرص على الصف الأول في الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أن يقترعوا عليه، لاقترعوا. ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير إلى المسجد، لاستبقوا عليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي ما في العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. وكما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، أي فكأنما تصدق ببدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، قلت أين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ومن أقوال وأفعال الصحابة والسلف رضي الله عنهم. لقد قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، وما أذن المؤذن للصلاة منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. إنها الهمة العالية. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من القاضي سليمان ابن حمزة المقدسي الذي كان يقول عن نفسه: لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلهما. يقول هذا وهو قارب 90 من عمره: لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصلهما. وها هو المزني تلميذ الشافعي، كانت إذا فاتته الجماعة صلى تلك الصلاة 25 مرة أو 27 مرة. وها هو ميمون بن مهران لما أتى إلى المسجد ووجد الناس قد انصرفوا من صلاة الجماعة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق. كان سلفنا رحمهم الله تعالى إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم 3 أيام، وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم 7 أيام. قد يقول قائل: ما هي الثمرة التي سأجنيها من وراء هذه الصلاة، أو من وراء الوضوء، أو من وراء الذهاب إلى بيت الله جل وعلا والصلاة في المسجد؟ ما هي الثمرة التي سأجنيها؟ لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى، إلا كانت هذه الخطوات إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وروى الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. لما فعل ذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن عليه، أي صوتا عليه بالجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. من الذي أعد لك هذا النزل؟ إنه الملك سبحانه وتعالى. والنزل هو ما يهيأ للضيف عند قدومه. من غدا أي ذهب إلى المسجد ثم راح بعد الصلاة إلى بيته أو إلى عمله، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. الذي أعد لك هذا النزل هو الله القائل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون. أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في هذه الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. تصور نفسك وأنت في الجنة تتمتع بحورها وأنت تأكل من ثمارها أو تشرب من أنهارها أو تسكن في قصورها أو تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا في يوم المزيد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب: الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، أن يفصل بينكم الرب جل وعلا. قالوا: ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال لهم: يا أهل الجنة سلام عليكم سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول الرب جل وعلا: يا أهل الجنة يا أهل الجنة أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين هم؟ فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول لهم الرب جل وعلا: يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على المحافظة على صلاة الفجر في جماعة، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين.
مع تحيات أهل السنة للإنتاج الإسلامي والتوزيع: المنصورة، هاتف رقم 0-16-4001. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي في إصدار جديد نسألكم صالح الدعاء. تمت عملية المونتاج باستوديو إسلام ساون، الهندسة الصوتية إبراهيم فاروق.
الصلاة يا شباب محمد، الصلاة يا شباب.